الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، أيها الإخوة، إن كل ناصح لنفسه وكل مريد لسعادتها يهمه أمر النجاة، يهمه أمر نجاته يوم القيامة، كيف ينجو يوم أن يلقى ربه جل وعلا، فما هي موجبات النجاة وما أسبابها. وقبل الحديث عن هذه الأسباب لنستمع إلى قصة عظيمة الفائدة ذكرها بعض علمائنا واستحسن ذكرها قبل الحديث عن أسباب النجاة يوم القيامة. هذه القصة، معاشر الإخوة الكرام، أطرافها ثلاثة هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مخرجة في المسند للإمام أحمد رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: وتأملوا هذا الموقف إلى آخره. قال رضي الله عنه: مر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسلم علي فلم أشعر به، فذهب إلى أبي بكر وقال: أرأيت عثمان؟ مررت به وسلمت عليه فلم يرد علي السلام. قال عثمان: فأتى هو وأبو بكر وقت ولاية أبي بكر إلي، وقال لي أبو بكر رضي الله عنه: مر بك أخوك عمر وألقى عليك السلام فما رددت عليه. فقال: ما سلم علي. قال عمر: بلى والله سلمت عليك. قال: والله ما شعرت بك. قال أبو بكر رضي الله عنه: صدق عثمان، قد شغلك أمر فما هو. ولنتنبه لهذا السؤال: قد شغلك أمر فما هو؟ قال رضي الله عنه وأرضاه، أي عثمان، قال: كنت أفكر في نجاة هذا الأمر حيث مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سألته عن نجاة هذا الأمر، يعني كيف ننجو. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقام إليه عثمان وقال: بأبي أنت وأمي، أنت أحق بذلك. فماذا أجابك؟ أي ماذا أجابك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته عن أمر النجاة؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. تأملوا معاشر الإخوة الكرام كيف أهمهم أولئك الذين صدقوا مع الله عز وجل، كيف لا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف أهمهم أمر النجاة، وإذا كان عثمان رضي الله عنه أهمه هذا الأمر وشغله كثيرا، حتى إن عمر رضي الله عنه يمر به فيسلم عليه فما يشعر به من شدة اهتمامه وتفكيره في هذا الأمر، وهو مبشر رضي الله عنه وأرضاه بالجنة، ومع ذلك شغله أمر النجاة، كيف ينجو يوم القيامة. فهل نحن اليوم تأملنا وفكرنا في أمر نجاتنا يوم أن نلقى الله عز وجل؟ وهل كل واحد منا قد استعد ليوم المعاد بما تكون به نجاته وفلاحه في ذلك اليوم العظيم؟ وقد قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا أمر عظيم ينبغي أن يهتم به كل مسلم يفكر في أسباب نجاته وموجبات فلاحه، وليكن على استعداد لذلك اليوم وأن يجتهد في أسباب النجاة. فما هي أسباب النجاة أيها الإخوة؟ نريد أن نتأمل هذه الأسباب وأن نعمل بجد في تحقيقها. ولا شك أن أعظم أسباب النجاة يوم القيامة، بل لا نجاة إلا به، توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين لله جل وعلا. وشاهد ذلك ما سمعناه في هذه القصة العظيمة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. ما هي الكلمة أيها الإخوة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب؟ إنها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وليس المراد من قبول هذه الكلمة أن تقال قولا مجردا، إنما المراد أن نحقق هذه الكلمة وأن نحقق ما دلت عليه من إخلاص الدين لله عز وجل وإفراد الله بالعبادة، وأن يعلم العبد علم اليقين أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأنه لا إله، نفي جميع المعبودات من دون الله عز وجل إلا الله جل وعلا، إثبات العبودية له سبحانه وتعالى لا شريك له. والتوحيد هو الغاية العظيمة التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وما بعث الله عز وجل نبيا من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام إلا كان أول ما يدعو يأمره بالتوحيد، وأول ما يدعو هذا النبي أقوامه أو قومه أول ما يدعو إليه يدعو إلى التوحيد. وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه أهل العلم ودعاة الإسلام، من أن يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وتجريد الإخلاص لله رب العالمين. والنجاة بالتوحيد على نوعين: النوع الأول إذا كان المرء محققا للتوحيد فإن نجاته نجاة من دخول النار، أي أنه يدخل الجنة دخولا أوليا بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله عز وجل جميعا من فضله. وهناك نجاة نوع آخر، نجاة من الخلود في النار، وهذا إذا كان الموحد لقي ربه يوم القيامة عاصيا مرتكبا لجملة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام دون الكفر بالله عز وجل، فإن دخل النار بسبب ذنوبه فإنه لا يخلد فيها بل تكون له نجاة من الخلود. إذن النجاة نجاة من الدخول، وهذا لمحقق التوحيد، ونجاة من الخلود، وهذه لمن جاء بالتوحيد دون أن يتممه أو أن يكمله بل وقع في جملة من المعاصي التي أضعفت إيمانه واستحق بسببها دخول النار لكنه ينجو من الخلود فيها بما من الله عز وجل عليه من توحيده لله تبارك وتعالى. وأما من جاء يوم القيامة بغير التوحيد ومات على الشرك والعياذ بالله، الشرك الأكبر، فإنه لا مطمع له في النجاة ولا يغفر الله عز وجل له، بل يخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا دخل العبد، إذا دخل الإنسان النار والعياذ بالله، فإنه يتمنى الخروج منها من هذا العذاب. أما إذا كان قد كتب له الخلود فيها فإنه والعياذ بالله لا يقضى عليه حتى يموت ولا يخفف عنه من العذاب بل يخلد فيها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الأقسام في النجاة: النجاة من دخول النار، والنجاة من عدم الخلود فيها، وعدم النجاة أصلا، كلها ذكرت على التوالي في قول الله عز وجل من سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها، إلى أن قال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، نسأل الله السلامة والعافية. فقوله جل وعلا: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذان القسمان لهما نجاة من دخول النار ووعد بدخول الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. أما المقتصد فهو الذي فعل الواجب وترك المحرم، وأما السابق بالخيرات فهو الذي زاد على ذلك بفعل الرغائب والمستحبات. وأما الظالم لنفسه فهو الذي ظلمها بالمعاصي والذنوب التي دون الكفر، فهذا معرض للعقوبة ودخول النار، إلا أنه إذا دخلها فإنه لا يخلد فيها، بل ينجو بما من الله عز وجل عليه من التوحيد وإخلاص الدين لله جل وعلا. وأما القسم الآخر فهو الذي لا نجاة له والعياذ بالله، وهو الذي ذكره الله عز وجل بقوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذا هو السبب الأول من أسباب النجاة أيها الإخوة. السبب الثاني من أسباب النجاة يوم القيامة العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العناية بهذا الهدي المبارك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. فمن موجبات النجاة وأسباب النجاة العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن كانت أعماله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينال بتلك الأعمال نجاه يوم القيامة. لماذا؟ لأن العمل الذي ينجو به صاحبه هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية لما طلبوا وصيته: ذكر أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بين سبيل النجاة، بين النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته، بين لنا سبيل النجاة دون أن يسأل. فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إذن النجاة يوم القيامة إنما تكون بلزوم سنته والتمسك بنهجه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يصل إلى رضوان الله وجنته فلن يصل إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يحصل وأن يصل إلى درجة رفيعة عظيمة وهي محبة الله للعبد فلا يصل أبدا إلا من طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا واضح بين في كلام الله جل وعلا، قال سبحانه في سورة آل عمران في الآية التي يسميها المفسرون يسمونها آية الامتحان، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتلزم غرزه وتهتدي به في جميع أحواله، جميع الأحوال، ليس فقط أن نهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جانب العبادة ونهمل الجوانب الأخرى، بل نتبعه صلى الله عليه وسلم اعتقادا ونهجا وسلوكا وعبادة وأخلاقا ومعاملة، أي في جميع الأحوال. وإيمان العبد أيها الإخوة يكون بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن زاد أو فما زاد زاد، وما نقص نقص. وهذا سبب عظيم ينبغي أن يلتفت له المسلمون اليوم، وأن يرعوا حق الرعاية في خضم الفتن التي يفتن بها الناس اليوم، من فتن الشهوات والشبهات، فتن الشبهات التي تصد عن دين الله عز وجل والعياذ بالله، وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يصل إلى هذا الأمر فعليه أن يسلك الطريق الآمن في العلم بالله عز وجل. والطريق الآمن هو أن تأخذ العلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفهمهما بفهم السلف، ويكون ذلك على أيدي العلماء الراسخين. وقد نبه ابن القيم رحمه الله في نونيته على هذا الأمر لما قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الأمر الثالث من أسباب النجاة يوم القيامة جملة أمور جمعها الله عز وجل في قوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ذكر الله عز وجل أمورا لا فوز ولا نجاة ولا فلاح إلا بها. ما هي في هذه الآية؟ طاعة الله عز وجل، أيضا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث خشية الله جل وعلا. الأمر الرابع تقواه سبحانه وتعالى. وخشية الله عز وجل أساس عظيم للنجاة، فإن أهل النجاة هم الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذه الخشية وهذا الخوف من الله جل وعلا تسوق العبد إلى فعل الطاعات وترك المحرمات، وتسوقه إلى الإقبال على الله عز وجل. ولذلك أخشى الناس لله عز وجل أعرفهم به، فمن كان به أعرف كان منه أخوف، وكان لعبادته أطلب، وكان عن معصيته أبعد. ولهذا قال الله عز وجل عن أهل العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من أسباب النجاة يوم القيامة أيها الإخوة صيانة اللسان وحفظ المنطق، أن يصون الإنسان لسانه، أن يحفظ منطقه، ولا يملك أو لا يمكن أن يملك الإنسان أو المرء لسانه إلا إذا كان يزن كلامه قبل أن يتكلم، إن كان خيرا تكلم به، وإن كان بخلاف ذلك أحجم وأمسك لسانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا ملك لسانه ووزن كلامه. وخطورة اللسان على المرء وجنايته عظيمة جدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، لما قال له: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله السلامة والعافية. إذن اللسان أمره خطير، وجناية اللسان جناية على البدن كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، لما سأل عقبة بن عامر رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما النجاة يوم القيامة؟ أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أملك عليك لسانك. ومن أسباب النجاة أيها الإخوة البعد عن الفتن وعدم الاستشراف لها، فإن الفتن في غاية الخطورة، والسعيد من جنب هذه الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: وإن السعيد لمن جنب الفتن. شبهات وشهوات تقود المسلم إلى الهلاك والعياذ بالله، وهذا القلب، هذه المضغة الصغيرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، هذه المضغة معرضة في كل لحظة، لا نقول في كل يوم، بل في كل لحظة معرضة للفتن بما يرد على هذا القلب من القنوات التي تصب في القلب. فالنظر قناة إلى القلب، والسمع قناة، واليد والقدم وجميع الجوارح هي قنوات للقلب، وأخطر هذه القنوات النظر، وهو أوسع أبواب الشيطان كما قال ابن الجوزي رحمه الله وغيره. فعلى المسلم أن يتنبه، خاصة ونحن نعيش في زمن اتسعت فيه وسائل التواصل، وأصبح الناس كل واحد منهم يملك هذه الأجهزة التي يستطيع من خلالها أن يصل إلى ما يريد في أي مكان من خير أو شر. وهنا تعظم الخطورة، وينبغي الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وأن يراقب الله تبارك وتعالى، وأن يتذكر يوم أن يقدم على الله جل وعلا، يتمنى النجاة ويتمنى الخلاص. فعلينا أن نتنبه لهذه الفتن، وأن نحرص على الوقاية وأسباب الوقاية منها. ومن أسباب الوقاية أن نتقي الله جل وعلا، وأن نراقب الله تبارك وتعالى، وأن نزرع في قلوبنا وفي قلوب أولادنا ومن ولانا الله عليه من أهل وذرية، أن نزرع في قلوبهم مخافة الله جل وعلا وخشيته. وانظروا إلى وصية لقمان الحكيم لابنه، من هذه الوصايا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فتذكر هؤلاء الأبناء فلذات الأكباد، قلوب ضعيفة، قلوب تحتاج إلى رحمة، تحتاج إلى عناية، بأن نذكرهم ونعظهم دائما، نعظهم دائما بهذا الوعظ. تقول يا بني إني لست معك في كل لحظة، لكن اعلم أن الله يراني ويراك وأنه يطلع عليك، وتكرر هذه الوصايا وهذه المواعظ بقلب رحيم مشفق، فتقول يا بني يا بنيتي يا ولدي يا فلذة كبدي، حتى يكون هذا الابن وهذه البنت قريب جدا إليك فيصغي ويستمع. لكن أن ندعوهم بقسوة أو أن نصفهم بأوصاف غير مناسبة فإن هذا يؤدي للنفور. واليوم إذا خرج من يدك هذا الولد سيجد مباشرة من يحتضنه ومن يتلقاه، ليس كالسابق يخرج هذا الابن من والده ثم يعود إليه. فالله الله معاشر الآباء الكرام، وهذا نداء للآباء والأمهات وإلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل مرب ومربية، أن يرعوا هذا الأمر حق الرعاية وأن يعتنوا به حق العناية. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. أيضا من أسباب النجاة أيها الإخوة ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، أن النعمان ابن قوقل رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ الآن النعمان رضي الله عنه يبحث عن ماذا؟ يسأل عن ماذا أيها الإخوة؟ يسأل عن النجاة، ويريد خلاصة في باب النجاة يوم القيامة. وفي لفظ آخر وفي رواية أخرى ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. وهذا فيه أمر واضح بين أن من أدى فرائض الإسلام وواجبات الدين وهي أمور واضحة معلومة، وتجنب الحرام وابتعد عن الآثام، دخل يوم القيامة الجنة بسلام بإذن الله عز وجل، وكان من الناجين المفلحين الفائزين. يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله ونفع بعلمه، من الفوائد أو التأملات في هذا الحديث والمقارنة بين اسم هذا الصحابي الجليل الذي روى هذا الحديث النعمان بن قوقل، قال الشيخ حفظه الله قال تأمل هذا الأمر الذي أهم ابن قوقل رضي الله عنه وأرضاه، وفي الوقت نفسه قال تأمل الضياع الكبير الذي دخل على كثير من الناس وليس على كلهم من خلال محرك البحث المعروف اليوم بقوقل. وانظر بين هذه المتاهة متاهة هذا المحرك محرك البحث، انظروا إلى همة ابن قوقل كيف انحصرت في سبب نجاته يوم القيامة، وحدد سبب النجاة في خلاصة موجزة محددة. وانظروا إلى همم بعض الناس اليوم حينما دخلوا هذا المحرك المسمى بهذا الاسم ودخلوا إلى أبواب الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وليبشر بالخير، إذا جاهد العبد نفسه وعلم الله جل وعلا صدقه فإنه سيعينه، بل يفتح له أبواب الخيرات، بل لا يزال يترقى في درجات الإيمان حتى يصل إلى درجة الإحسان. قال الله جل وعلا في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن أسباب النجاة يوم القيامة أيها الإخوة أن نتذكر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، وأن نتذكر يوم المجازاة، يوم المحاسبة. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يتذكر العبد أهوال ذلك اليوم وشدائده، وأن الناس فيه فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن هذا التذكر يوجب خوفا واستعدادا لذلك اليوم. وانظروا رحمني الله وإياكم إلى الناجين يوم القيامة وهم يتحدثون عن سبب النجاة، كيف نجوا؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه. ما سبب النجاة؟ ما سبب أخذه لكتابه بيمينه؟ ماذا قال؟ إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا هو سبب نجاته، أنه ظن أنه ملاق الحساب، وظن هنا بمعنى اعتقد، فاعتقد أنه سيلاقي الله جل وعلا فاجتهد، فكانت النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وفي سورة الطور: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فتذكر هذا ذلك اليوم العصيب، تذكر المحاسبة، تذكر المجازاة يوم القيامة، كل هذا مما يسبب نجاتك. ومن لطيف ما يذكر في هذا الموضع قصة للفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه، حينما لقي رجلا، هذا الرجل كان مفرطا، فقال له: كم أمضيت من السنين؟ كم أمضيت من السنين؟ وهذا سؤال في الحقيقة يعني ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه: كم مضى من عمري؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ وماذا عساني أن أفعل الآن وأقدم لذلك اليوم العظيم وللآخرة، تلك الدار التي هي الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية وهي الباقية. قال: كم أمضيت من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: أوما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل، يعني انتبه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أو تعرف تفسيره؟ يعني تفسير إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. فقال الرجل: ما الحيلة؟ ما الحل الآن؟ فقال رحمه الله: يسيرة. قال: وما هي؟ وانتبهوا رحمكم الله إلى هذا الجواب. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي حتى وإن كان قليل يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما قد مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. الإنسان أيها الإخوة، وهذا من فضل الله عز وجل، لو عمل كبائر الذنوب ثم تاب إلى الله توبة نصوحة فإن هذه السيئات تبدل ماذا؟ حسنات، وهذا من كرم الله عز وجل. فأنت إن أحسنت فيما بقي، تبت إلى الله عز وجل وأحسنت فيما بقي، غفر لك ما قد مضى. وإن مضيت على هذا البلاء وأسأت فيما بقي من عمرك، كانت المؤاخذة على ما مضى وعلى ما بقي، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حقيقة ينبغي أن نتأمله دائما. من أسباب النجاة كثرة الدعاء، اللجوء إلى الله جل وعلا، فإن الأمر بيده والنجاة بيده سبحانه وتعالى. فلا نجاة لي إلا لمن نجاه الله، فاطلب نجاتك يا عبد الله من الله جل وعلا. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن أراد النجاة لنفسه أيها الإخوة فليكثر من الدعاء، يسأل الله عز وجل الهداية، يسأله التوفيق، يسأله الثبات، يسأله السلامة من الزيغ، يدعو بصلاح قلبه، بصلاح نفسه، بصلاح أهله وذريته. وأعظم الدعاء ما جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا هداك الله عز وجل صراطه المستقيم نجوت بإذن الله عز وجل. ونحن ندعو بهذا الدعاء وقد نغفل عن تأمله، مع أننا ندعو الله جل وعلا به في اليوم كم مرة؟ في الفرائض فقط 17 مرة، فكيف بمن حرص على النوافل يدعو به كثيرا. اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا مما جاء عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قوله ينبغي أن ينبه عوام المسلمين على أن قوله اهدنا الصراط المستقيم أنه دعاء عظيم، فهذا دعاء عظيم، بل هو أعظم الدعاء وأجل الدعاء. الحاصل أن الدعاء واللجوء إلى الله والإلحاح عليه بالسؤال من أعظم موجبات النجاة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في رجزهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ويقول الله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ما يكون فيه الواحد منا أيها الإخوة اليوم من توفيق للعبادة، توفيق للصلاة مثلا في هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على جماعة المسلمين، الحرص على حلق العلم، كل هذه هي بفضل من الله عز وجل، ليست بمحض اجتهاد منا، إنما هو توفيق من الله عز وجل. فلنسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والثبات على ذلك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. من موجبات النجاة يوم القيامة كثرة الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فذكر الله عز وجل والاستغفار موجب للنجاة يوم القيامة. ومما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: عجبت لمن يهلك والنجاة معه. قالوا: وما هي؟ يعني وما هي هذه النجاة؟ قال: الاستغفار. وطوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. من موجبات النجاة يوم القيامة ألا تعجب أيها الإنسان بعملك، وألا تغتر بكثرة طاعتك، بل احذر من هذا العجب، لأن من الناس من يأتي بأعمال كثيرة صالحة وطاعات متنوعة فيأتيه الغرور ويعجب من نفسه ويظن أنه قد وصل إلى ما وصل إليه باجتهاد منه، فتقع الخسارة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. وقد قال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله من علماء التابعين، قال: أدركت 30 أو أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، يخافون على أنفسهم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن العمل ويحسن الظن بالله عز وجل ويخاف من عدم القبول، وأما المنافق فقد جمع إساءة وأمنا والعياذ بالله. فعلينا أن نعمل الأعمال الصالحة وأن نسأل الله التوفيق، وأن لا نغتر بهذه الأعمال. فقد جاء في أوصاف المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني خائفة، يخافون أن ترد الأعمال، يخافون أن لا تقبل منهم. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونختم بهذا، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي، قالت: أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت أبي بكر، أو قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه. ولهذا إذا من الله عز وجل عليك بفعل الطاعات فلا تركن إلى هذه الأعمال، بل كن خائفا وجلا أن ترد عليك هذه الأعمال، واسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. ثم انظروا إلى حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليهما السلام، مع أن الذي أمره ببناء البيت هو ربه جل وعلا، لما فرغ من هذه، من استجابة هذا الأمر وبنى البيت، قال كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن، ومع ذلك يخشى عدم القبول، يقول: تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك الإنسان إذا فرغ من عبادة، من عمرة، من حج، من صلاة، فعليه أن يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. فالحاصل أيها الإخوة والخلاصة من هذه الكلمات التي سمعناها والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا جميعا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا أن نجاة العبد وفلاحه يوم القيامة لا بد فيه من اجتهاد، لا بد فيه من صبر ومصابرة ومرابطة ومحاسبة للنفس وحسن إقبال على الله عز وجل وعناية بأمر التوحيد ومقامه العظيم ولزوم لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين وبعد عن كبائر الذنوب وعظائم الآثام مع المجاهدة للنفس واللجوء إلى الله طلبا للمعونة منه والإلحاح بالسؤال على الله جل وعلا مع الإكثار من الاستغفار، ففي ذلك نجاة العبد وفلاحه يوم أن يلقى ربه جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم الكريم رب العرش العظيم، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم والمسلمين أجمعين من عباده الناجين ومن أوليائه المقربين، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يبارك لنا في أعمالنا وفي أعمارنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يردهم ردا جميلا إلى توحيده وإلى إخلاص العمل له جل وعلا وإلى لزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق قادة المسلمين لتحكيم الشريعة واتباع السنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه التوفيق والسداد والإعانة، إن ربي على كل شيء قدير. نسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.